كتاب الله منهاج لنا نور ومسراج.
ويبقى يرعى الغنم هناك 10 حصون أو 8 حصون حتى يبلغ بعد ذلك أشده، ثم يأتيه الوحي ويعود بعد ذلك. وكل هذا إتمام لهذا الوحي. اقرأ الآيات: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. ويبدأ تقدير الله من هنا منذ أن ولد موسى عليه السلام وهو طفل رضيع إلى أن ذهب وتربى هناك وبقي على الغنم، وفرعون لا يزال يبطش، لا يزال يتجبر، لا يزال يذبح الأبناء، لا يزال. قد مضى جيل بعد ذلك، ثم يأتي موسى فيتم الله عز وجل بني إسرائيل. يوسف عليه السلام رأى رؤيا وهو لا يزال صغيرا، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم طال الوقت وكاد به إخوانه ورموه في الجب وذهب إلى بيت العزيز وبقي فيه وقت، ثم سجن، ثم بقي على خزائن الأرض 7 وسبعا. ثم جاءه بعد ذلك، جاءه يعقوب، جاءه أهله وخروا له سجدا، فقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وتبقى هذه الأمور في عمر الزمن أمرا محدودا لا يساوي شيئا. لو تأملنا المرء كيف ينمو الإنسان، لو أتيت لرجل كامل الرجولة يمتلئ حيوية ونشاط، تعرف أنه كان يوم من الأيام رضيع لا يستطيع أن يأكل الطعام بنفسه، لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، لا يعبر إلا لا يرزقه إلا البكاء. يعطى الطعام ينمو 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 حتى يصبح كما تراه أمامك رجلا جلدا قويا. هذا النمو من خلال وقت طويل، وقت زمن. إذا كان هذا في عمر الأفراد، كيف في عمر المجتمعات؟ عمر المجتمعات لا يقاس بعمر الأفراد أبدا. إذا كنت ترى تغير في عمر الفرد كما تراه في المجتمع يحتاج إلى وقت أضعاف ذلك بكثير. حينما نريد أن نغير في المجتمعات فإننا في الواقع أننا لا نتعامل معها بأعمار الأفراد فضلا عن أعمار المجتمعات، ونبحث عما لا يمكن تحقيقه. طول المدى الزمني يتيح لنا أن نتعامل مع متغيرات عديدة لا يكفي حوالينا النظرة القريبة. حينما نريد أن نقيم مشروع دعوة نحن نفكر في مجتمعنا ونرى أنه يحتاج إلى جهود إصلاحية، نرى أنه يحتاج إلى مشاريع إعلامية إسلامية متميزة، نرى أنه يحتاج إلى مدارس متميزة، نرى أنه يحتاج إلى علماء. هذه مطالب مثلا في مجتمع من المجتمعات. إذا كنا سنعمل على مدى زمني بعيد يمكن أن تدخل كل هذه المتغيرات. نحن نحتاج إلى إعلام إسلامي لا نملك التخصصين، يمكن أن نوجه عدد من الخريجين فيتخصص تخصصات إعلامية، وبعد سنوات سنملك عدد. يمكن أن ندرب طائفة من هؤلاء لسنوات، وبعد فترة سنملك عدد من هؤلاء. المؤسسة التجارية التي تستهدف تحقيق ربح تستهدف أن يكون لها حضور في السوق التجاري. إذا كانت تريد الربح من يوم ليلة هذه المؤسسة تملك عاملين عندهم ولاء المؤسسة، لكن مهارتهم في التسويق ضعيفة، خبراتهم الإدارية ضعيفة، وهذا سيؤثر على إنتاجهم وسيؤثر على موقع هذه الشركة في ظل هذا السوق الذي هو تسود فيه حمى التنامل. إذا كان صاحب الشركة يفكر على مدى بعيد يقول لك يمكن أن أدرب هؤلاء، يحتاج لغة يعطيه برنامج لغة سنة، يعطيه سنة سنتين، يحتاج يتعلم على مهارات الحاسب الآلي يدربها على الحاسب الآلي، يحتاج يعطيه دورة علاقات عامة يعطيه دورة علاقات عامة، يعطيه دورة تسويق، يحتاج يستقطب أفراد يستقطب. حينما يفكر على مدى 10 سنوات على مدى أكثر أبعد يمكن يستطيع أن يوجد طاقات أن يغير، تكون أمامك متغيرات عديدة تتحرك من خلالها. أما حينما تريد عملا في لحظة حاضرة ليس أمامك هذه المتغيرات، أنت تريد إصلاحا اليوم في المجتمع. فإذا كنت تنظر النظرة القريبة إذن المنبر الإعلامي غير وارد عندك لأنك لا تملك طاقات، وغير وارد عندك أن تفكر في بناء طاقات. الميزان التربوي البعير غير وارد، لأنك لا تملك مكنات مادية، لا تملك طاقات، لا تملك خبرة، وبناء الخبرة وبناء الطاقات غير وارد عندك، لأن المدى الذي تفكر من خلاله لا يزال مدى محدودا. إذن فأنت حينما تفكر على مدى زمني واسع ستدخل أمامك متغيرات عديدة تستطيع أن تستفيد من خلالها، تستطيع أن تتحرك من خلالها، فتقدم مشروعا إصلاحيا يتلاءم مع ما تتطلع إليه من تغيير تريده في هذا المجتمع. أيضا الواقع الذي نحن نعيشه اليوم ليس نتائج الواقع اليوم. لو سألت أي مسلم عن الواقع الذي نعيشه هل هو واقع يرضي أو لا، يقول لك واقع لا يرضي، واقع يحتاج إلى إصلاح، واقع لا يرضي، واقع يحتاج إلى تغيير. السؤال هذا الواقع هل كان نتاج حدث عابر؟ هل كان نتاج عامل واحد؟ لو سألتكم اليوم ما هو السبب في تخلف المسلم سألتكم أنتم، ألا تعتقدون أن يتعجل إجابات متعددة؟ حتما سنجد إجابات متعددة. هل بالضرورة هذه الإجابات غير صحيحة؟ تعدي أنها غير صحيحة؟ لا، لكن اجتمع هذا العامل والثاني والثالث والعامل الزمني أيضا أدى إلى ذلك. فالتغير الذي حصل اليوم في مجتمعات المسلمين حصل من خلال عوامل، من خلال أثر تراكم، من خلال فترة زمنية طويلة. فإذا كنا نريد أن نصلح هذا التغير الذي حصل في هذه الفترة الطويلة لا يمكن أن نصلحه في فترة محدودة، ونحن لا نطالب بأن نعطي مشروع الإصلاح المدى الزمن الذي استغرقه من مشروع الفساد والتغيير، لكن على الأقل أن يتناسب معه. التغير اليوم تغير في السلوك، تغير في القيم، تغير في نظرة الناس، قيمة الدين عند الناس، المفاهيم، هذه قضايا ما جاءت مرة واحدة، ما جاءت من خلال فيلم شاهده الناس وغير حياته، ما جاءت من خلال موقف كان. دعوني أضرب مثال اليوم من القيم السائدة في مجتمعات المسلمين بين الشباب المراهقين والفتيات المراهقات أن الشاب أو الفتاة حينما يصل إلى مرحلة المراهقة لا بد أن يخوض تجربة يسميها تجربة الحب، لا بد أن يمارس الحب مع طرف آخر، وتبدأ هذه الفترة علاقات عاطفية وتطول، وفي النهاية تكون هي نواة مشروع الزواج أو تتغير. نبدأ الشعور القلبي، كل إنسان يشعر في قلبه بحب، هذا أمر لا يلام عليه الإنسان، لكن القضية أنها صارت مشروع من مشاريع الإنسان. حينما يصل إلى السن معناها لا بد أن يخوض تجربته مع الحب، لا بد أن يحب فتاة ثم يبني علاقة معها، وقد يقعون في أمور محرمة، وقطعا يقعون في أمور محرمة لأن يحصل بينهم خلوة، يحصل بينهم إن لم تتطور هذه. هذا السلوك اليوم أصبح سلوك طبيعي عند الشباب والفتيات، يعني ليس سلوك يمارسه الشاب والفتاة ويعتقد أنه خطأ. أنا أتاني شاب قال عندي مشكلة، ما هي مشكلة؟ قال مشكلة إني كنت أحب فتاة وعلى علاقة معها، ثم بعد فترة اكتشف أنها تركته، لا أدري تريد أن تزوج شخص آخر أو أحب شخص آخر، ويقول بقيت في وضع نفسي لا يقال. سألته يعني هل أنت تشعر أن عملك خطأ أصلا أنت، أو لمجرد أنك فشلت في التجربة فقط جئت؟ قال حتى أكون صريح معك، هو الجواب الثاني، استشرت طبيب نفسي يقول، وطبيب نفسي قال لي آه محل آخر ممكن تحب واحدة ثانية. السؤال هذا القيم يا إخوان لسائدة، يعني لسائدة في أوساط شباب ومستيقى. كيف نشأت؟ نشأت من خلال من قراءة رواية، نشأت من وراء فيلم، لا نشأت من خلال أثر تراكم طويل، مجموعة أفلام أفلام يشاهدها صار في لغة سائدة في الإعلام، يقرأ روايات، يقرأ قصص، يسمع حديث زملائه، اجتمعت هذه الأمور كلها فولدت هذا التأثير التراكمي الذي استقر وشكل هذه القيمة. هل تعتقد أنه ممكن غيرها من خلال أن أتي مثلا من مجموعة من الشباب وأقول هذا السلوك خطأ ويجب أن تتركه؟ يقول والله أحسن إذا كان خير سنتركه، إذا كان جزء من هذا سيتحقق نعم، لكن الواقع أنه ممكن يتحقق عند واحد اثنين، لكن البقية لا يمكن أن تغير. اليوم الدين يأتي في مرتبة متأخرة في اهتمامات الناس، هذا الأمر هل تتحول نتيجة موقف أو موقفين؟ لا، نتيجة عوامل عديدة، نتيجة مدى زمني طويل. فإذا كنا نريد أن نصلح، نريد أن نغير، لا أقول بالضرورة أن نعطي نفس المدى الزمني ونفس الزخم من المؤثرات، لكن على الأقل نحتاج إلى تنويع وسائل التأثير، ونحتاج إلى مدى زمني يتناسب مع زخم هذه العوامل التي أدت إلى هذا الواقع، وإلا لا يمكن أن نغير واقعنا تغييرا الصحيحة. ما هي النتائج التي نجنيها من غيابها حينما يغيب البعد الزمني في تفكيرنا؟ لا ننظر إلا إلى اللحظة القريبة، فإننا سنجني نتائج مرة سيئة، ونتائج نلحظها اليوم في الأنشطة الدعوية، ونلحظها في المشروعات الإصلاحية اليوم القائمة في الأمة. أولا، الابتعاد عن الأعمال المنتجة العميقة في الأثر التي تحتاج إلى وقت وجهد في القيام بها، والتي لا تظهر آثارها في الزمن القريب، والاتجاه إلى الاعتناء بالأعمال سريعة الأثر وقريبة النتائج. اليوم لو قيمت المشاريع الدعوية القائمة، ما هي المشروعات التي تستهوي الشباب، تستهوي الناس في الاتجاه إليها؟ هي غالبا المشروعات التي يظهر أثرها قريبا. حينما تذهب مثلا أنت إلى شباب يجلسون على الشاطئ على الأرصفة تنصحهم ويستجيب لك واحد اثنين، حينما تذهب إلى مجموعة من الجاليات غير المسلم وتدعوه مسلم واحد اثنين إلى آخر، حينما تتحدث مع الناس بحديث بعض المؤثر ويستجيب لك الناس، هذه الأعمال أثرها سريع غير تهوينا كثيرا، وهي التي تلقى رواتب ولا نعترض عليها بل لا بد منها وغيابها غير صحيح. لكن المشروعات البعيدة، المشروعات البعيدة في الأمة أين هي في تفكيرنا؟ أين هي في مشروعات؟ أين هي في أولويات؟ اليوم مثلا الأمة تحتاج إلى عمل إعلامي، عمل إعلامي فعلا يتناسب مع الزخم اليوم اللي يواجه الأمة. هل صحيح أن مع هذا العمر الطويل للصحوة الإسلامية أن يعني يكون المنتج الإعلامي الدعوي لا يزال محدود ضعيف؟ هل هذا معقول؟ لماذا كل هذا؟ هل القضية أنه ليس هناك أحد يدعو؟ هل القضية أنه ليس هناك أحد غيور؟ لكن طبيعة طريقة التفكير التي تريد العمل القريب الذي نلمس آثاره القريب. نحن اليوم نريد عمل إعلامي، هذا العمل صعب لأنه يحتاج تخصصين، يحتاج خبرات، إذا نتجه إلى عمل المشروعات الاقتصادية الاستثمارية. اليوم في رمضان صلي في أي مسجد تجد من يقف عند الأبواب يجمع تبرعات للمشاريع الدعوية، وهذا جيد وظاهرة جيدة وصحية، لكن إلى متى مشاريعنا الدعوية مشاريعنا الإصلاحية تعتمد على جمع التبرعات من الناس، نجمع درهم ودرهمين ودريال ودريالين؟ لماذا لا يكون التفكير في مشروعات استثمارية قوية تخدم الدعوة؟ وهذه لا يمكن تتم قريبا، لا يمكن تتم خلال يوم وليلة، تحتاج إلى أنك تدرب متخصصين، تحتاج إلى أنك توجه هناك للتخصصات، تحتاج إلى أنك تعمل جهود، تحتاج إلى المشاريع الاجتماعية تستهدف إحداث تغيير اجتماعي، إصلاح اجتماعي. المشروعات التربوية اليوم نعاني من مستوى تعليم ضعيف في عالمنا، بل مستوى تعليم متخلف، نعاني من تربية حشية، نعاني من ضعف في بناء الأسرة، نعاني. ما هي المشروعات الدعوية اليوم التي نقدمها لعلاج مثل هذه والتي تشكل البناء الحقيقي للمجتمع؟ السبب هو أن هذه أعمال بعيدة المدى، هذه أعمال تحتاج إلى جهد طويل، تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى إعداد متخصصين، تحتاج إلى أن يكون الذي يبدأ العمل ربما لا ينهيه هو، فضلا عن أن يرى آثاره، قد أبدأ العمل أنا ثم يستمر به الشخص الآخر والآخر فنرى الآثار فيما بعد. لكن نحن نريد دائما الأمر القريب. لو لاحظنا مثلا إلى أقرب مثال قضية اليوم المزعجة في العالم الإسلامي، إسرائيل، دولة إسرائيل كيف قامت وكيف خطط اليهود لقيام دولة إسرائيل؟ تعرفون قصة قيام دولة إسرائيل الآن قبل أكثر من 100 سنة، أول مؤتمر عقد وأنشأ الحركة الصهيونية في تقريبا عام 897 ميلادي، ثم بدأوا يخططون، بدأوا بالهجرة. الأوائل اللي هاجروا ربما ما أدركوا، أو عدد منهم ما أدرك أيام الدولة، بدأوا يهاجروا، بدأوا يشترون أراضي، بدأوا يحاولون مع السلطان عبد الحميد ثم مع الحكومة البريطانية، استمروا إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم، وفرضوا أنفسهم واقعا. هل الأمة تعمل حتى يقيمون شيئا صغير شيئا محدود؟ هل الأمة تفكر نفس هذا التفكير؟ هل المصلحون البلاد يفكرون تغيير المجتمعات بنفس هذا التفكير بنفس هذا المدى الزمني اللي ينظر اليوم الى الجيل الجديد لا ينظر الى الجيل القادم؟ ايضا من نتائجها غياب الرؤية البعيدة والنظر العميق للواقع. وعدم دراسة المتغيرات التي تحكمها. وهذا يجعلنا دائما نقع أمام مفاجآت، أمام مفاجآت، ويجعلنا لا نتنبأ بالمشكلات التي تحصل في المجتمعات. وهذا الطبع سيجعلنا لن نفكر بالإعداد لها ومواجهتها بطريقة صحيحة. كم هي المفاجآت التي تتفاجأ بها المجتمعات؟ مثلا حينما تأتي ظاهرة سكون، أول ما بدأت حركة تحرير المرأة، أول ما بدأت في العالم العربي كما تعرفون في مصر، وبدأت حينما أعلن التمرد على الحجاب، هل نعتقد نحن من لحظة بدأت من المشكلة بدأت من تلك اللحظة؟ لا، وإلا ما تنكر الناس تنكر، لكن الأمر عد له، بدأ الدين يضعف عند الناس، بدأ الإعلام، وجود المستعمر مع المسلمين هناك، وتخرج نساء سافرات من أيام الجبرتي لما تقرأ في تاريخه وتصور كيف كان المستعمرون يخرجون وزوجاتهم سافرات، حتى تهيأ المجتمع لمثل هذا، تقبل مثل هذا. المجتمعات اليوم مثلا المسلمة اللي محافظة على الحجاب، لو دعيت إلى هفت هذا الحجاب خلي عنه يمكن أن تستجيب، لكن تستجيب لو دعيت مثلا قبل 30 سنة لا يمكن أن تكون سجنة. القضية أنه في تغيير يحصل، في تغيير يحصل من الداخل من تحت، لا ننظر إليه، لكن نصدر أمام مفاجأة. يأتي كاتب يكتب مقال في الصحيفة مثلا يتحجب فيها الحجاب، هذا يشكل عندنا مشكلة كبيرة. تأتي امرأة مثلا تقول كلام يشكل عندنا مشكلة كبيرة، صحيح يجب أن يكون عندنا ردة فعل، لكن فقط هذا هو الذي يمثل عندنا ردة فعل. أما التأثير البطيء، التغير البطيء اللي يحصل هذا لا نلتفت إليه، الضعف الاقتصادي اللي يحصل مثلا في الأمة، يعني كل الأمور الواقع اللي يحصل في الأمة غير اللي ينحر في جسم الأمة، سواء كان على مستوى اجتماعي على مستوى سياسي على مستوى أمني على مستوى إلى حتى يفاجأ به يواجهنا الواقع كفضل. لأننا لا ننظر إلا نظرة قريبة، لا نتوقع، لا ننظر للواقع نظرة عميقة. حتى حينما نحل المشكلات، حينما تحصل ظاهرة في المجتمع، ما هو السبب؟ والله فيلم إعلامي ولا كلام، مو صحيح هذا الكلام، هذا لو جاء من فراغ لا يمكن أن يصنع شيء، لكن جاء في خلفية، في أرضية هيئة له. هل نحن نلحظ هذا؟ هل نحن نستطيع أن ننظر؟ وإذا كنا نعي، إذا كنا ندرس العوامل التي تؤثر في المجتمع وأين اتجاه التغيير فيها، يمكن أن نتنبأ بما سيحدث في المستقبل. لسنا في الظروف نعلم غير، لكن نتوقع ماذا سيحدث، نضع حساب ما يمكن أن نواجه مجتمعاتنا من المشكلات. الأثر الثالث غياب الأولويات. الأولويات عندنا فيه مشكلة. السبب لماذا؟ بطبيعة الإنسان الأمور الملحة هي التي تفرض نفسها عليه. لو أتينا كل واحد منا في وقته كيف ينظم وقته؟ أنت إنسان مشغول وأمامك أعمال كثيرة، لنفترض أنك مثلا طالب في الجامعة، عندك بحث مفترض تسلمه الأسبوع القادم، عندك امتحان مثلا غد، عندك دائما الاعمال اللي قريبه هذه هي اللي تفرض نفسها عليك. لكن انت مثلا ضعيف في مقرر من المقررات، تحتاج الى اجتهاد في طوال العام، تحتاج الى بناء نفسك، هذه ما تلفت نظرك. الشيء الغريب مثلا الاستاذ يطلب من الطلاب امتحان، يخبر الطلاب عن موعد الامتحان، يقول الامتحان بعد شهر، عمليا ما يرسل الطالب الامتحان الا قبل يومين ثلاثه او قبل يوم. فالأعمال اللي تفرض نفسها عليه دائما هي الأعمال القريبة، مثل العمل التجاري، صاحب العمل التجاري، الأمور المستعجلة هي اللي تضغط عليه تأخذ وقت. لكن الأمور البعيدة يعني شخص صاحب مشروع تجاري، إنجاز صفقات عاجلة، إنجاز عقود إلى آخره، هذه تلح عليه. لكن تدريب العاملين لا، هذه قضية ينتظر أن يأتي وقت فراغ. مع أن تدريب العاملين قد يكون أكثر أولوية من إنجاز مثل هذه الصفقة أو من إنجاز هذا المشروع. وقل مثل ذلك بشأن الدعاة والمصلحين، لهذا الأولويات تزيد، تصبح الأولوية للأعمال السريعة. والعادة الأعمال البنائية، الأعمال الإصلاحية عادة لا تظهر آثارها قريبا، لا تشكل ضغط مباشر على صاحبها بخلاف الحدث اللي يزعجنا ونراه في لحظتنا، لا تشكل ضغطا علينا فتتأخر أو تختلف عندنا معايير الأولويات. رابعا الاتجاه لأعمال غير منتجة، اللي ما يعطي أي شيء مدى زمني سيتجه لأعمال غير منتجة. يعني مثلا الآن مكبر الصوت هذا فرض مصارف مشكلة، حاولت تلاحظ ما استطعت لأني متعجل على أصلاحها، ربما أسحب ربما فأقوم بعمل يسلفه، لكن لو ترويت وأعطيت مدى زمني أبعد يمكن أن أحل المشكلة. لو إنسان مثلا يظهر طعام هاي وجبة يعني الوجبة المشهورة عنه السحور هي، لكن كان يطبخ برياني. طيب كم يحتاج البرياني يعني؟ كم الوقت عشان أقول طيب هذا واحد يحتاج على السحور، هو يحتاج ساعة ونصف حقا، الله بعد ساعة طفى النار وبعدين طلعه، استعجاله أسلف عليه الطعام، ما عاد يستطيع رجع مرة ثانية ولا يستطيع. وهكذا حالنا أحيانا، المشكلة من حينما تستعجل وتتخذ قرار، ما هي القضية أنك تتخذ قرار قبل أوانه تكتشف وتنتظر، لا أحيانا هذا القرار يفسد عليك معنى مثل القسوة في التربية. أنا اكتشفت مشكلة عند أحد أولادي، اكتشفت مشكلة عند أحد بناتي، عند أحد طلابي، وهذه المشكلة ما هي لحظة حاضرة، نتائج أوامر عديدة، سأقوم بعقوبة قاسية، أتخذ قرار، لكن هذا القرار لن يحله، بالعكس قد يزيد المشكلة عقيدة، قد يزيد المشكلة عقيدة. أعمال العنف اليوم التي تعاني منها في بلاد المسلمين، ما السبب؟ بعض الشباب المتدينين الغيورين تستهويهم أعمالهم، لأنها لا يطيق الواقع أن يراه، تطرح مشروع صغير قريب عاجل فيتجه لهذا العمل، يعتبر أنه يعني مثلا لا يسوغ أن نصبر والأمة تحكم بالباطل ويجب أن نغير هذا الواقع. الحل هو أن نحمل السلاح ونغير وسينصر الله عز وجل، والله ينصر من يأخذ بأسباب النصر، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحاب ولكنكم تستعجلون. لو لاحظنا مثلا ما هي أثر أعمال العنف اليوم على المجتمعات الإسلامية وعلى الأمة وعلى العمل الإسلامي، وكيف أنها تؤخر لمراحل كثيرة. السبب هو أن هذا الرجل ربما يكون غيورا، لكن الغيرة واحدة لا تكفي، يستعجل النتيجة ويريد أن يحل. إنسان تقود الأمة إلى مواجهة لم تتهيأ لها أصلا ولم تصل إليها، قضية أنها ليست تجربة تفشل ونحاول مرة أخرى، قضية أنها ترجعنا مراحل كثيرة وتجعلنا أخطر كثيرة. هذه أمثلة بالنتائج تجاه الأعمال غير منتجة. السبب هؤلاء الذين يتجهون لهذه الأعمال غير منتجة أيا كانت، هؤلاء الذين يتطلعون لإصلاح المجتمعات لو نظروا إلى مدى أبعد لشعروا أن هناك خيارات أخرى غير هذا الخيار الذي يتجهون إليه، ولشعروا أن صراع الأمة حتى مع أعدائها الكفار يحتاج إلى مرحلة ليس هذا أوان. خامسا من الآثار السيئة تسرع في التقويم وإصدار الأحكام على الأعمال. حينما نرى مشروعات دعوية، حينما نرى أعمال، فنحن نصدر عليها أحكام، وأحكامنا على أي عمل هي عبارة عن إجابة على سؤال: هل حقق هذا العمل النتائج أم لم يحققها؟ هل حقق أهدافه أم لا؟ حينما تكون نظرتنا قريبة، أفقنا الزمني محدود، فإننا أن هذا سيؤثر على تقويمنا للأعمال، فنقول هذه الأعمال غير منتجة، هذه الأعمال آثارها محدودة، نظرا لأننا نبحث عن آثار قريبة، الآثار التي تتناسب مع طريقة تفكيرنا المحدود. أما حينما ننظر إلى مدى زمني أبعد، فإننا حينما سنقيس هذه الأعمال ونقيمها سنقيمها ونقيسها بمعيار آخر. هذه بعض الآثار التي يمكن أن تنشأ عن غياب هذا البعد الزمني في تفكيرنا. هذه خواطر عاجلة يمكن أن نلخصها في أن نقول إننا نعاني من غياب البعد الزمني في التفكير، أننا دائما ننظر إلى اللحظة الحاضرة ولا ننظر إلى المدى البعيد، وهذا يقعنا في أخطاء كثيرة ويفوت علينا فرصا كثيرة، وهو مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. وهو خطاب ليس خاصا لحباب رضي الله عنه، بل للأمة كلها أجمع. لا أريد أن أطيل عليكم وأسر عليكم، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل وأن يتقبل منه منكم صالح الأعمال
علينا البذر والغرس، فليس يحيطنا يأسو، فجيل قادم شرد، فيا قصف عزة غنى، فيا قصف عزة غنى.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع شريف آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريف هو
13,333.